الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 67 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. عين التمر في أي موضع؟ في الشام، لا، في العراق، لا، في العراق. فلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار، فرأيت يصلي على حمار، عرفنا أن هذا مما يدل على مشروعية الصلاة على الحمار. حديث ابن عمر في مسلم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، ما حاله؟ نعم، حديث المعل، وش الصحيح فيه؟ نعم، في حديث ابن عمر أنه صلى على البعير أو صلى على الراهنة، أما صلى على الحمار فلا يثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعرفنا أن الصلاة على الحمار مما يدل على طهارته، وأن هذا هو القول الصحيح. القول الصحيح أن الحمار محكوم على طهارته أو محكوم بطهارته، وإنما النجس منه الخارج منه من البول أو الغائط. قال فرأيته يصلي على حمار، ومن قال بنجاسة من أهل العلم فإنه يشتري شرطا في الصلاة على الحمار أو على البغل، فما هو؟ أي نعم، يجعل حائلا بينه وبين بدن الحمار أو البغل. هذا نعم على مذهب من يرى نجاسة الحمار، يقول لابد من حائل، يجعل حائلا بينه وبين النجاسة. والحائل الطاهر بين الشخص وبين النجاسة يحصل به المقصود على ما سبقه إيضاحه. وعرفنا أن الإنسان إذا وضع حائلا على موضع نجس فصلى فإن صلاته صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة كما عرفنا لا بثوبه ولا ببدنه. فإن صنع هذا فإن الصلاة صحيحة، لكن لابد في الحائل أن يكون سبيكا. بحيث أنه إذا وضع الحائل على النجاسة فإن النجاسة لا تظهر من ذلك الحائل، لكن إذا لم يكن كذلك وضع الحائل على النجاسة وإذا بذلك بالنجاسة تظهر من وراء الحائل فصار يباشر النجاسة ببدنه، ينفع هذا الحائل ولا ما ينفع؟ لا ينفع مثل هذا الحائل، فلا بد أن يكون الحائل كاسمه يحول بين الشخص وبين النجاسة. نعم، لا بد في الحائل أن يحول بين الشخص وبين النجاسة. وهذا في النجاسة إذا كانت في غير الحمام أو في غير الكنف، لكن إذا كانت النجاسة في الحمام أو في الكنف وفرش بساطا حال بينه وبينها، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ها، لا تصح، لأن النهي قد جاء عن الصلاة في الحمام والكنف أشد من ذلك. وإن كان جمهور العلماء يصححونها، جمهور العلماء يصححونها إذا صلى في موضع طاهر من الحمام أو من الكنيف، فجمهور العلماء من الأئمة يصححونها. وإنما يمنع من ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، والصحيح في ذلك المنع، سواء باشر النجاسة أو صلى في موضع طاهر من كنيف أو من حمام. لكن إذا صلى على سطح حمام وكان الحائل بينه وبين الحمام وبين أرض الحمام السطح، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح الصلاة إذا صلى على سطح الحمام، على نزاع بين العلماء. المسألة فيها نزاع بين العلماء، فجمهور العلماء الذين يصححون الصلاة داخل الحمام في الموضع الطاهر، وش يحكمون على الصلاة في سطح الحمام؟ أنها نعم صحيحة من باب أولى، لكن نزاع موجود في مذهب الحنابلة. وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله عليه كما نقل غير واحد من أهل العلم أنه لا يرى الصلاة لا داخل الحمام ولا على سطحه، وأنه لا يفرق بين داخل الحمام وبين سطح الحمام، باعتبار أن السطح يتبع القرار وأن الهواء يتبع القرار. يذكر هذا عن أحمد، وذكر غير واحد من أهل العلم أنه يمنع من الصلاة داخل الحمام أو في سطحه. وذهب إلى هذا جماعة أو بعض علماء الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وأما العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني فإنه يخالف في ذلك، ويذهب إلى صحة الصلاة في نعم في من صلى على سطح حمام أو سطح كنيف، باعتبار أنه ليس فيه المعنى الذي من أجله جاء النهي، فإن ذلك الموضع ما هو موضع نجاسة ولا هو مظنة للنجاسة، سطح الحمام ما هو موضع نجاسات ولا هو مظنة للنجاسات، بعكس أفضل الحمام، فإما أن يكون ذلك الموضع متنجسا أو مظنة النجاسة. وأيضا المصلي في سطح الحمام أو سطح الكنف لا يدخل في مسمى المصلي في الحمام أو في الكنف، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، لا يدخل لا في اللفظ ولا في المعنى. وصار في مثل هذه الأزمان في كثير من المساجد تبنى دورات المياه في أسفل المساجد، هذا موجود في كثير من المساجد، يجعلون طابق الأسفل لدورات المياه والطابق الأعلى دورات المياه وشيء من الملحقات، ويجعلون في الطابق الأعلى المسجد موضع الصلاة. فهناك من الناس من كان يتحاشى الصلاة في الموضع الذي في أسفله دورات المياه، باعتبار أن هذا الموضع سطح نعم سطح للحمامات وسطح للكنف، وأن هناك من أهل العلم كالإمام أحمد يرى أنه لا يصلى في حمام ولا على سطحه. والأظهر في ذلك ما ذهب إليه العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه من صحة ذلك، وهو الذي يفتي به كثير من أهل العلم المعاصرين كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهكذا اللجنة الدائمة للإفتاء، ويختارون ما ذهب إليه العلامة ابن قدامة في هذه المسألة وهو الأظهر، أن ما ذهب إليه العلامة ابن قدامة هو الأظهر في هذه المسألة. وعلى مذهب كما عرفنا جمهور من مضى من أهل العلم فإن الصلاة في ذلك الموضع تصح من باب أولى. فعلى كل، من جعل بينه وبين النجاسة حائلا يحول ذلك الحائل بينه وبين ملامسة النجاسة فإن صلاته صحيحة إلا في المواضع التي جاء النهي عنها، فإنه لا يصلي فيها بحائل ولا بغير حائل، بل تجتنب لعموم النهي. وما سوى ذلك كما عرفنا فإن هذا مما لا محذور فيه. وش المراد بكلام العلماء في أنه لابد من طهارة المكان من النجاسة؟ أن المصلي يطهر ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، هل مراد بذلك مثلا الغرفة التي يصلي فيها لابد أن تكون طاهرة من أولها إلى آخرها، أو ماذا، أو شيء المقصود؟ نعم، ها، المكان الذي يباشره نعم بأعضاء سجوده، المكان الذي يباشر بأعضاء سجوده، بمعنى أنه لا يقع على موضع النجس، لا يقع على موضع النجس، لا نعم لا يقف على موضع النجس، وهكذا لا يسجد على نجاسة. نعم هذا هو المقصود، وليس المراد بذلك أن يطهر ذلك المكان بأكمله الذي صلى فيه، فإن كان في غرفة لابد أن تكون طاهرة من النجاسات في جميع أجزائها، وإذا كان في مسجد مثلا فبال طفل في ناحية من نواحي المسجد على سبيل المثال أن المسجد لا يصلى فيه حتى تزال تلك النجاسة، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد ما سبقه ذكره وإيضاحه. قال: فرأيته يصلي على حمار. قلنا أخذ العلماء من هذا الحديث مسألة من المسائل، الصلاة على الحمار غير المسألة التي ذكرناها، مسألة من المسائل وهي إذا صلى على ماذا؟ على بساط وفي طرفه نجاسة، إذا صلى على بساط وفي طرفه نجاسة أن هذا لا يضره. وش وجه الاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة؟ ها؟ بس إيش الاحتجاج؟ يعني كيف احتج بهذا الحديث على هذه المسألة؟ نعم. أي نعم، حتى في موضع نعم في موضع البول والغائط فإن ذلك الموضع لا يخلو من نجاسة. لا يخلو من نجاسة موضع البول والغائط. ومع هذا فإن الصلاة على الحمار تصح مع وجود هذا الأمر، وذلك أن المصلي لا يباشر تلك النجاسة، لا يقيس عليها ولا يباشرها بشيء من جسده، ومن صلى على بساط في طرف نجاسة كما عرفنا فإن ذلك لا يضره وتصح صلاته على ما سبق إيضاحه. قال: فرأيته يصلي على حمار، وفيه مشروعية الصلاة كما عرفنا على الراحلة في السفر، مشروعية الصلاة على الراحلة، وهذا محمول على السفر، فإن هذا الذي جاءت به السنة الصحيحة الصريحة. وما جاء في بعض ألفاظ الحديث فيما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار من أن أنس فعل ذلك في زقاق المدينة، أنه رآه يصلي على حمار في أزقة المدينة، فإن هذا لا يثبت. نعم، لا يثبت الحديث بهذه الزيادة أن ذلك كان في أزقة المدينة، كما بيّن ذلك الحافظ بن عبد البر الاستذكار واستنكر هذه اللفظة، وبيّن أن من لم يروي هذه اللفظة كالإمام مالك وغيره من الحفاظ الثقات عن يحيى بن سعيد الأنصاري هي الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة عن أنس من غير ذكر هذه اللفظة أن ذلك في أزقة المدينة، بل الظاهر أن أنس لا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك في أسفاره ولم يفعل ذلك في وقت في موضع إقامته، وإنما كان يفعل ذلك في أسفاره. فعلى كل قال فرأيته يصلي على حمار، الصلاة على الراحلة سبق الكلام عليها فيما مضى، وعرفنا نعم جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الراحلة في دروس سابقة. قال فرأيته يصلي على حمار، ومن صلى على الراحلة وسارت راحلته مشت راحلته على نجاسة، يتضرر بذلك المصلي أو لا يتضرر؟ ها؟ لا يتضرر، نعم لا يتضرر، وإن سارت على نجاسة. وهل يجب عليه أن يبعدها عن النجاسة إذا يعني كاد أن تطع على النجاسة، يجب عليه أن يبعدها ولا لا يضره؟ ها؟ وشو يعني تلك السيارة المبتدأ التوائر نعم ترفع النجاسة، لكن نعم في الدواب الظاهر ما يحصل هذا الأمر، نعم لكن على كل نعم هذا لا يضر، لا يضر، ولا يجب عليه أن يزيل أو نعم يحرث الراحلة عن موضع النجاسة، نعم لا يجب عليه هذا. فكما عرفنا أنه لا يتضرر بالنجاسة المتصلة نعم بالمركوب، يصلي على المركوب على الحمار، وضم الحمار يبول ويخرج منه الروث في أثناء صلاة المصلي، وأن هذا لا يضره. وهكذا من باب أولى النجاسة التي يسير عليها الدابة فإن المصلي لا يتضرر بها، لكن على القول بصحة صلاة المتنفل ماشيا لابد أن يتقي النجاسة ولا يجب عليه هذا؟ هنا يجب عليه أن يتقي النجاسة على القول بصحة صلاة نعم الماشي في نافلة، نعم في النافلة في السفر، إذا صححنا مثل هذا القول فيجب عليه أن يتقي النجاسة، لأنه يباشر النجاسة ببدنه أو بلباسه كالنعل أو الخف، فهنا يجب عليه أن يتقي موضع النجاسة. قال فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. وفيه كما عرفنا أن المسافر إذا صلى النافلة على الراحلة يستقبل جهة سيره ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة. قال وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، وفيه أن الشخص إذا رأى من عالم ما لا يعلمه ويستنكره ينبغي له أن يسأل قبل المبادرة في الإذكار، فإن العالم عنده من العلم ما يجهله كثير من الناس، فإذا رأى الشخص من عالم أمرا يستنكره فقبل أن يبادر بالإنكار يستفسر، وهذا في الأمر الذي يكون فيه شيء من الاحتمال أن يكون فيه شيء من الاحتمال، ما يكون من الخطأ الذي لا وجه له، خطأ محض، وإنما يكون فيه ربما شيء من الاحتمال أن يكون له شيء من الحجة فيما يفعل أو له من العذر فيما يفعل، فينبغي أن يستفسر قبل المبادرة بالإنكار. فقال رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وهذا عائد على مسألة الصلاة إلى غير القبلة، لأن السؤال وارد عن هذه القضية، ما هو على مسألة الصلاة على الحمار، فإن السؤال لم يرد على هذه القضية. رأيت تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يفعلون ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يفعله عليه الصلاة والسلام فإنهم يجتنبوه. ولهذا قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته، فعله لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولو لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك أنس. فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يجرؤون أن يأتوا بشيء من عند أنفسهم، فما علموه من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلوه، وما لم يعلموه من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام تركوه رضي الله عنهم أجمعين. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة. تفضل. في رواية مسلم وفي رواية البخاري التي عندنا وهنا في الحاشية يقول هذه رواية البخاري ورواية مسلم حين قدم الشام بإسقاط من قال القاضي عياض قيل إنه وهم وأن الصواب إثباتها كما رواه البخاري، وخالفه النووي وقال رواية مسلم صحيحة ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. نعم، تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. طيب إلى هنا وننتقل إلى شرح. جاف على جاف طاهر بلا خلاف، قد تصح وقد لا تصح، يعني هذا إذا كان مجرد ملامسة ومفارقة، مجرد ملامسة نعم ومفارقة فيصح مثل هذا الكلام، يعني لمس نجاسة يابسة وفارقها من غير أن تتصل به، فهنا لا يحكم عليه بالنجاسة لأن النجاسة لم تنتقل لا إلى ثوبه ولا إلى بدنه، لكن لو حمل نجاسة يابسة نعم في جزء من أجزائه وهي يابسة، جاف على جاف، هنا طاهر بلا خلاف ولا نجس بلا خلاف؟ أين هنا يعتبر نعم حامل للنجاسة وتؤثر عليه، فمرادهم إذا كان مجرد نعم التصاق وافتراق، أنه إذا افترق بعد أن التصق بتلك النجاسة الجافة التي لم تتصل ولم يبقى لها بقاء لا على ثوبه ولا على بدنه فإن هذا لا يضر. أما من حمل نجاسة نعم جافة فإنه يؤثر عليه هذا الحمل ولا يصح له أن يصلي على هذه الحال، لكن إن نعم أصاب بقدمه مثلا نجاسة جافة وانفصل قدمه عنها من غير أن يعلق في قدمه شيء منها فلا يقال يجب عليك أن تغسل قدمك، ومع أنه ما في شيء انتقل إليه من النجاسة. نعم هو محمول على هذا المعنى. ها جف البول، ها يسجد على البول الذي قد جف وجبهته جافة، إذا كان نعم البول ما زال باقيا، يعني ريح البول ما زال باقيا، شيء من صفات البول ما زال باقيا، فإن هذا لا يصح، هذا الفعل لا يصح، وليس مراد العلماء مثل هذا الأمر. نعم هذا لا يصح. وهكذا سائر النجاسات الجافة، إن كان إذا زالت، إذا كانت ما زالت باقية فلا يباشرها بجسده. تفضل. ها الأثر، الأثر باق، بمعنى لو افترضنا أنه غسل وقع البول على نعم على فرش، على بساط أو غير أو نحو ذلك، فقام بتغسيله فغسل النجاسة وبقى أثر لا يمكن أو يتعسر إزالته، أثر يتعذر إزالته، فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر إذا كان أثر يتعذر إزالته. وهذا قد يحصل بعض النجاسات كنجاسة الدم مثلا، الدم كدم الحيض مثلا قد يقع على الثوب فيفرك الثوب ويغسل بالماء ويبالغ في تغسيله فيبقى شيء من اللون الخفيف. هل يجب على المرأة أن تقطع ذلك الموضع ولا لا يضرها؟ لا يضرها، يعني لا يضرها مثل هذا الأمر.